صلى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له والسامعين. قال رحمه الله تعالى: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب مما يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرف جهال الكفار، بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من المعاني، والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دفع من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى في رسالته العظيمة كشف الشبهات: فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفرة. المقصود أن الكفرة مع علمهم بمعنى لا إله إلا الله وأنها تنفي الآلهة المزعومة الباطلة من دون الله عز وجل وتثبت الألوهية والعبادة لله عز وجل، حينما توقفوا على مجرد المعرفة لم ينفعهم ذلك، ولما لم يمتثلوا معنى هذه الكلمة لم ينفعهم ذلك، بل إنهم عملوا واعتقدوا شيئا من معاني هذه الكلمة. فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، ومما يدخل في ذلك أن الخالق الرازق المحيي هو الله عز وجل، لأنه كما أنه خالق رازق محيي مميت، فهذا هو الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى. فلا شك أن من كان حاله مترديا إلى أنه لا يعلم معنى لا إله إلا الله، لا شك أن هذا حاله أشد أكارة من حال الكفار والمشركين الأوائل الذين فهموا معنى لا إله إلا الله. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى الجبل ودعاهم إلى هذه الكلمة لا إله إلا الله قالوا له مستنكرين: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ففهموا منها أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك بعض الفرق لم تفهم من لا إله إلا الله ما فهمه المشركون، فظنوا ففسروا لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله كالأشاعرة والماتريدية وبعض الفلاسفة، قالوا معنى لا إله إلا الله يعني لا خالق ولا مدبر إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا باطل. فالإله هو الذي كأله القلوب رغبة ورهبة وتعبدا له جل وعلا، وليس هو الخالق الرازق المحيي المميت. قال: والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله. فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. وهذا مع الأسف حال بعض الناس في زماننا، بل حال بعض الناس ممن ينتسب إلى العلم، حتى أن بعضهم خرج للدعوة إلى الله، ومن أصول دعوته الستة الدعوة إلى التوحيد، ويعنون بالتوحيد توحيد الربوبية. ولا يتكلم أبدا في توحيد العبادة، بل زادوا الطين بله فقالوا إن الكلام في توحيد العبادة والنهي عن الشرك وإثبات العبودية لله جل وعلا وحده يفرق المسلم. وهذه والله طمع عظيم ومصيبة كبرى والعياذ بالله، أن يقال أن ما دعا إليه الأنبياء جميعا هو دين الأنبياء من أول نوح وآدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام، كلهم دعوا إلى هذه الكلمة لا إله إلا الله. فأول ما قالوا لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله هذه تساوي إلا الله، ما لكم من إله غيره هذه تساوي لا إله. فكلهم دعوا أقوامهم إلى هذه الكلمة لما دعوهم، فقالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فعجيب جدا أن ينحرف بعض الناس، بل وبعضهم يقول لماذا تقتل ساعة كاملة بالتوحيد، يكفي 10 دقائق. سبحان الله، 10 دقائق في التوحيد فقط، تستكثر على التوحيد أن يدعو الإنسان إليه أكثر من 10 دقائق. ونبينا صلى الله عليه وسلم في مكة بقي 11 عاما لم ينزل عليه شيء إلا التوحيد، بل قبل أن ينتقل ويهاجم مكة المدينة 13 عاما لم يدعو إلى شيء إلا إلى التوحيد والصلاة، بل والصلاة في آخر عامين قبل هجرته من مكة إلى المدينة. ولما انتقل إلى المدينة بقي يدعو الناس ويقرر في قلوبهم هذه الكلمة كلمة التوحيد. فهو عجبا بعض الطرق المنحرفة في الدعوة إلى الله، ويزعمون أنهم على شر، وما هم إلا على الباطل والضلال والعياذ بالله، حينما سلكوا الدعوة إلى غير التوحيد والعياذ بالله. ولذلك لو أردت أن تعرف مدى نجاح دعوة ما ومدى توفيق الله سبحانه وتعالى لدعوة ما، فانظر ماذا يدرسون من كتب العقيدة، فتش في الجماعات، ماذا تدرس في الجماعات إلا كتب رؤسائها والذين يعني الذين فعلوا هذا التنظيم، التنظيمات السياسية. انظر هل درسوا يوما كتب الشيخ عبد الوهاب أو شيخ الإسلام ابن تيمية أو تلميذه ابن القيم أو غير ذلك من العلماء الذين يهتمون بجانب التوحيد والعقيدة؟ لا يوجد. يعني من كان في جماعة منكم، من دخل في جماعة أو حزب، ينظر هذه الأيام التي مضت كم كتابا في العقيدة درس، لو فتش لن يجد شيء، لن يجد كتابا سلفيا واحدا درس أفضل، ربما بقي 10 سنين جاي يغدو ويروح، يغدو ويروح، ولا دراسة ولا علم. وهذا شيء مقصود، لأن الجاهل سهم قياده، أما المتعلم فإنه يسأل ويفتش. ولذلك هذا مقصود عند الجماعات والأحزاب، أن يبقى الشخص جاهلا مع ترأس، فهذا من أخطر ما يكون. لذلك قال عمر رضي الله عنه في الصحيح: تفقهوا قبل أن تسود، قبل أن تصبح سيدا في الناس ويسودوه لا بد أن تتفقه في الدين، أما إذا ساد القوم رجل جاهل فهذا يسومهم سوء العذاب والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. نعم.
قال رحمه الله: إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلبا، وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت دين الله. نعم. الذي
قال رحمه الله: إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب، يعني وليس مجرد النطق باللسان، بل لا بد من تيقن القلب، لأن تيقن القلب يقود إلى العالم الأخير، أما معرفة اللسان لا يلزم معها انقياد القلب. ولذلك لا بد من انقياد القلب لله عز وجل حتى تتحرك الجوارح لتذعن وتخضع لأمر الله تبارك وتعالى. وهذا هو معنى الاستسلام الحق لله عز وجل، والذي هو معنى الإسلام، استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله. قال: وعرفت الشرك بالله كما قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه المعرفة الثانية. فإذا عرفت التوحيد لا بد أن تعرف أيضا الشرك، كما قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ذاته لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. الإنسان لا بد أن يعرف ضد التوحيد هو الشرك، وكما قيل: وبضدها تتميز الأشياء. إذا عرف الإنسان ضد الشيء عرف الشيء نفسه. فلا بد من معرفة الشرك وكيفية الشرك وما كان عليه المشركون الأوائل وساب شركهم وضلالهم والعياذ بالله. فهذه مقدمة يقدمها الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله حتى يصل إلى نتيجة. والشرك الأكبر معناه، ما معنى الشرك الأكبر؟ صرف أي نوع من العبادة لغير الله، وقيل دعاء غير الله، بناء على أن الدعاء هو العبادة، كما عند الترمذي بإسناد الحسن من قوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وصرف أي نوع من العبادة لغير الله عز وجل، هذا هو حقيقة الشرك الأكبر والعياذ بالله. إذا صرف الإنسان نوعا من العبادة أيا كانت هذه العبادة لغير الله عز وجل فهذا يسمى تنديدا. وهذا التنديد عند أهل السنة على نوعين: الأول تنديد أكبر وهو شرك مخرج من النور، وهو المذكور في قوله سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى أن قال سبحانه: وما هم بخارجين من النار. فالذي لا يخرج من النار من هو؟ الكافر والمشرك. في أول آية قال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فساووا بين معبوداتهم وبين الله عز وجل في المحبة، فقال الله عنهم: وما هم بخارجين من النار والعياذ بالله. وهناك التنديد الأصغر، وهذا لا يصل لصرف العبادة لغير الله، ولكن فيه نوع تعلق بغير الله عز وجل وليس صرفا للعبادة لغير الله، وقيل هو كل وسيلة توصل إلى الشرك الأكبر. ومن ذلك الحلف بغير الله، والأصل فيه أنه شرك أصغر، وقد ينتقل إلى الشرك الأكبر. كيف؟ إذا عظم المحلوف به كتعظيمه لله أو أعظم من تعظيمه لله، فهذا ينتقل من الشرك الأصغر إلى الشرك. وإلا فالأصل في الحلف بغير الله أنه شرك أصغر، كما في حديث ابن عمر وهو حديث حسن إن شاء الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك، وفي رواية فقد أشرك وقد كفر وأشرك والعياذ بالله. هذا الشرك شرك أكبر أو أصغر؟ شرك أصغر. ومن ذلك أيضا قول الرجل: ما شاء الله وشئت. فلما قال رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وفي رواية: قل: ما شاء الله ثم شئت. قال العلماء: الأفضل أن يقول ما شاء الله ثم شئت أم ما شاء الله وحده؟ ما شاء الله وحده. ويجوز، هذا أفضل يستحب، ويجوز أن يقول ما شاء الله ثم شئت، لماذا؟ لأن الأولى ليس فيها أي تعلق بغير الله عز وجل، والثانية فيها نوع من التعلق أو إثبات أو الإثبات بثم ما شاء الله ثم شاء. نعم هو جائز. لماذا؟ لماذا هو جائز بثم وليس جائزا بالواو؟ ما شاء الله وشئ شئت، ما شاء الله ثم شئت توحيد، والفرق بينهما حرف الواو وثم، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، أما الواو فإنها تفيد المثلية ومطلق الجمع، يعني ساوى بين الله عز وجل وبين من عطف بينه وبينه بالواو. ولذلك هذا أمر مهم. ولذلك فإن العلماء في الشرك الأصغر في الآخرة تنازعوا، هل يعامل معاملة مرتكب الكبيرة، يعني أنه تحت المشيئة، إن شاء عفى الله عنه وأدخله الجنة بلا عذاب، وإن شاء برحمته سبحانه، وإن شاء سبحانه أدخله النار على قدر ذنبه ولكن لا يخلد فيها، أم أنه لا بد وأن يؤاخذ بكبيرة الشرك الأصغر؟ هذان قولان لأنه، فالجمهور على الأول وأنه يعامل معاملة مرتكب الكبيرة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأئمة الدعوة على أنه لا بد وأن يؤاخذ لعموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولذلك وهنا إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا يدل على العموم، أي شرك لا يغفر الله، سواء كان يرحمك الله سواء كان شركا أكبر أم شركا أصغر. طيب إذن كيف حاله الذي يقع في الشرك الأصغر؟ يقولون تحت الموازنة، يوازن بين سيئات بين حسناته وبين سيئات الشرك الأصغر، وأيها رجح؟ وذلك تأدبا مع قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا لفظ عام، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وهذا قول ابن تيمية رحمه الله وأئمة الدعوة الوهابية، أئمة الدعوة السلفية المباركة، دعوة الشيخ ابن الوهاب وتلامذته واحد. وهذا لا شك، يعني القول الثاني لا شك أنه قول قوي، والنص يقويه أو يقوى بهذا النص إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه، والأثر صحيح الإسناد إليه، لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره ولو صادقا. والحلف بالله عز وجل كاذبا هذا يسمى اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في نار جهنم والعياذ بالله، ومع ذلك الحلف بغيره بغير الله عز وجل ولو كان صادقا، الحلف بغير الله ولو كان صادقا أشد من الحلف بالله ولو كان كاذبا، لأن الأول شرك والثاني كبير، العبد فيه تحت المشيئة، وأما الأول فإنه قيل تحت المشيئة وهو الجمهور، وقيل أنه تحت الموازنة واختيار ابن تيمية وأئمة الدعوة رحمه الله الجميع. إذن تصور الحلف بالله ولو كاذب أفضل من الحلف بغير الله ولو صادق، وهذا على خطورة الشرك. ولا تقولن أن الحمد لله أنا ناجي من الشرك، لا يا أخي، لا والله الذي لا إله غيره، لئن نجوت في الظاهر فلا تدري عن الباطن، لا تدري عن الباطن، والنيات يشوبها شيء عظيم. يقول سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي، أحسن يجهد لتخليص نيته من شوائب الشرك بالله عز وجل. والعياذ بالله، ما عالجت شيئا أسد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. إذن لابد من تخليص العمل من شوائب الشرك والرياء، ولابد من تخليص القول من التسميع. يقول الإنسان فعلت وفعلت وفعلت وفعلت، لماذا تقول للناس أنك فعلت يا أخي؟ لماذا تقول للناس أنك فعلت؟ ألا تعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك، مطلع على تقلبك في الساجدين، ويراك حين تقوم جل وعلا. لا تخفى عليه خافية، بل يعلم ما في صدرك قبل أن ينطق به لسانك. لماذا تحاول أن تظهر نفسك؟ ولماذا تحب الظهور؟ هو يقسم الظهور والعياذ بالله. حب الظهور قد يؤدي الإنسان إلى أن يكذب، إلى أن يخادع، إلى أن يكون صاحب وجهين والعياذ بالله. لذلك الإنسان يجتهد ألا يتصدر المجالس إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة. ولكن هو يحب ألا يتصدر، يحب أن يكون تقيا نقيا خفيا. الله يحب من عباد الأتقياء الأنقياء الأخفياء، ليتخفى بعمله عن الناس، لأن التخفي فيه إخلاص. أما ظهور العمل قد يكون فيه إخلاص وقد يكون فيه رياء. العبد لا يأمن على نفسه، لأن جاء مرة ربما هلك مرات في عالم الإخلاص لله عز وجل. نعوذ بالله من ذلك. الذي كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. قال لأصحابه يوما أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال يخاف على الصحابة سادات العباد والعلماء والمسلمين أشد من المسيح الدجال الرياء. أن المسيح الدجال يعرف أهل الإيمان كذبا بعلامات بينها لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. أما الرياء ربما لعب الشيطان بالإنسان لعبا والعياذ بالله في هذا. سنجتهد أيها الإخوة أن يخلص نيته لله، فالإخلاص من أسباب إجابة الدعاء. يجتهد الإنسان أن هذا باب عظيم، باب الرياء والدخول من هذا الباب لإفساد العمل. الشيطان لعنه الله إذا وجد المرأة مقبلا على الله عز وجل في الظاهر دخل له من باب الرياء في الباطن حتى يفسد عليه عمل والعياذ بالله. عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم.
قال رحمه الله وعرف دين الله الذي بعث به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه.
نعم. قال وهذه هي المقدمة الثالثة، وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه. دين الرسل الذي أرسل الله به رسله هو الإسلام. قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. اعبدوا الله إلا الله واجتنبوا الطاغوت لا إله. إذن جميع الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى آخرهم جاءوا ليقرروا هذا الأصل لا إله إلا الله، أو اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أو اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الذي جاء من أجله الرسل، وأولهم عند الجمهور هو نوح، وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام أجمعين. فمن ادعى النبوة بعد محمد عليه السلام فهو كافر مرتد زنديق، إن كان مسلما فقد ارتد والعياذ بالله، لأنه قد ظهر في هذا الزمان زمان الفتن وما يسمى بزمان البرية من ادعى النبوة الآن بعد محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر وضلال والعياذ بالله. وهذه ردة لمن زعم الإسلام قبلها عياذ بالله. لأنه مكذب للقرآن. إن الله جل وعلا قال: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. بعض الناس ادعى النبوة وقال كمرزا أحمد القدياني القاديانية قال: وخاتم يعني الخاتم الحلية في الإصبع، وليس الخاتم يعني الذي لا نبي له. والنبي قال: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وضح هذا. نعم القراءة صحيحة، خاتم وخاتم، فهو خاتمهم وخاتم، هو حليتهم وأفضلهم، كما في الحديث أن رجلا بنى بيتا إلا موضع لبنة، فقال الناس: لو أكمل هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا آخر النبيين لا نبي بعدي. فهو حليتهم وأفضلهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهو آخرهم لا نبي بعد. فأيما كان الداعي للنبوة، صالحا كان أم طالحا، فهذا كافر بالله. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن، ومن كذب القرآن كفر. يا رسول الله. نعم.
قال رحمه الله: وعرف ما أصبح غالب الناس.
إذن الدين الذي جاء بالأنبياء هو الإسلام، هو التوحيد، والإسلام هو التوحيد. ولذلك قال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسر. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا بد من هذا التوحيد، وذلك الإسلام. ولذلك هذا التوحيد لا ينسخ من شريعة إلى شريعة. والله جل وعلا قال في الشرائع: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما في الدين فوحدا. ذلك من الخطأ مقولة الأديان السماوية، ليس هناك شيء اسمه الأديان السماوية، لأنه دين واحد. فلما تكلم الله عن الدين قال: إن الدين، ولم يقل الأديان. ومن يبتغي غير الإسلام دينا وليس أديانا. أما الشرائع فتختلف، ربما كان هذا الشيء مباحا في شريعة نوح محرما في شريعة موسى، أو كان مباحا في شريعة موسى محرما في شريعة محمد صلى الله وسلم عليه وسلم. أما في التوحيد فهذا لا ينسى. لذلك أخطأ خطأ بالغا من قال إن التوحيد في اختلاف بين الصحابة. حتى وإن قال ذلك من كتب بعض الكتابات الحسنة في جانب الحاكمية والخروج على ولاة الأمر، إلا أنه أخفق في هذه المسائل، فقال: يوجد خلاف بين الصحابة في مسائل، ولعله تلوث بمن نزل عليهم إن كان يجهل ذلك. ولذلك نقول لمن جاء إلى بلادنا من السلفيين: اتق الله جل وعلا ولا تنزل على أي أحد، وإنما اسأل عن إخوانك السلفيين، السنة رحم بين أهلها. إذا نزل الإنسان، يعني بعض إخواننا نزل على بعض الناس، فربما أصابته هذه اللوثة وقال بهذا القول الشنيع جدا والفاسد جدا الذي حاربناه ليل نهار، فقال: إن الصحابة اختلفوا في العهد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو لا يزال ينحر عن هذا الأصل، إلا أنه ربما لما خالط هؤلاء وقع في هذه الفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. معنا له كتابات عظيمة جدا بنصرة الحق والسنة ومنهج أهل السنة والجماعة في جانب الخروج على الولاء، وأصل تأصيلات نافعة جدا. ولذلك عن المرء لا تسل، وسل عن صديقه، إن الصاحب المصاحب يقتدي. إنسان يقتدي بصاحبه. الإنسان إذا جلس أهل البدع لابد أن يتلوث ببدعهم وضلالهم والعياذ بالله. إذا كان الإنسان نازل إلى في بلد ما، يعرف هذه البلد من سلفي، من السلف فيها، فينزل عليك. أما ندرس في أي مسجد ويدرس فيه ولا يدري عن حمه في هذا المسجد، هذا يقوي شوكة المبتدعة ويدعو إليه حتى وإن قال بالحق في هذا المسجد. فهذه دعوة لهذا المسجد ولأصحاب هذا المسجد ونصرة لهؤلاء. والآن الحمد لله صار الأمر ظاهرا، السلفيين معروفين على الأصالة. لا تقول أنا ما كنت أعرف، لا أعرف. قبل أن تأتي من بلدك لا تأتي إلا حينما تعرف، لا تأتي إلا إذا عرفت. لذلك بقي أناس متسترين تحت الشيخ ناصر الألباني رحمه الله وتحت الشيخ مقبل إلى أن جاءت هذه الثورة ونزلوا إلى بلادنا، فجالسوا أهل الأهواء والبدع صاروا بمنهج، عرف منهج. فالمرء ينزل عند من شابه، وكما قيل الطيور على أشكالها تقع. الرجل السلفي ينزل عند السلفي، ورجل صاحب الهوى ينزل عند أصحابه، ولكن ينظر ربما أخطأ بعضهم فكان يظن بهذا الخير وإذا به ليس على الخير، فينتبه لهذا ويحذر من هذا جدا. فلو أراد أن يذهب يعلم الناس في دورة علمية أو في درس علمي، يسأل من يأتي عندكم هنا، من يأتي عندكم هنا، وماذا تدرسون هنا، لأنه ربما يكون داعية إلى البدعة وإلى الضلالة من حيث لا يدري. هذا أمر مهم جدا. وكم فتح الله من خير سبحانه وتعالى بترك الأماكن الملوثة بالبدع والأهواء، خير عظيم لم يكن الإنسان حتى يتخيله في ذهنه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله المزيد من الفضل والتوفيق إلى شكره جل وعلا. أما أن تقول بعض الشأن عددية عد، لا، هذه أخطر شيء، هذه أخطر ما يكون أن تجلس تدرس أهل البدع، تدرس السنة ويأتي عليك واحد يدرس البدع، يعني خطبة سنية وخطبة بدعية، درس سني ودرس بدعي، موعظة سنية وموعظة بدعية، إمام سني وإمام بدعي. طب وإيه الخير؟ أحفر بركة أردم البركة، أحفر بركة أردم البركة، هل ستبقى هذه البركة محفورة؟ أبدا. هل ستنبت شيئا؟ لن تنبت شيئا. وإذا أنبتت فهو نبات فيه شوك وفيه شر وملوث بالبدع والشر والعياذ بالله. ولذلك حينما يأتي بعض الشباب الحدادية مثلا ويطلب أن يأتي عندنا، وقد تكلم إخواننا يعني من طلاب العلم أو العلماء، تكلم العلماء في شخص ما، فنطلب نقول لا تأتي عندنا لأنه قد يلوث الصف ويفسد الصف، قد يفسد وينشر البدع. لذلك يعني حينما يهمل الإنسان هذا الجانب ربما ناله من هذا من شر هذا الشخص ومن ناره ولظى والعياذ، ولظى ناره والعياذ. أنك إذا قيل لك أن هذا حدد، لماذا تدخله عندك؟ لماذا تبقيه عندك؟ سل لماذا هو حدادي؟ من حذر منه؟ ولماذا ما حددته؟ أما أن تسكت لا، لابد أن يأتيك ضرر من هذا، يفسد، يفسد طلاب العلم ويفسد الشباب ويأتيهم من الشر الشيء العظيم هذا. هذا أمر مهم جدا. نعم.
قال رحمه الله
وعرف، ولذلك عفوا حتى لو كان غير سلفي ويسمح لأهل البدع والأهواء ولو للدراسة عنه، ليس لأنهم جاءوا مسترشدين. لو جاء الشخص مسترشدا طالبا للحق اجلس معه وبين له الحق، أما وإنك لا تدري عنه شيئا وتتركه فهذا هذا يؤدي إلى ضرر شديد، صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل،
أصبح غالب،
قال وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا أفادك فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم.
نعم، هذه هي المقدمة الرابعة التي قصدها الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال: وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين. فترك التوحيد ممن تركه راجع إلى أحد شيئين أو هما معا. الأول الجهل بالتوحيد، والثاني العناد، إما أنه أما أن يكون جاهلا وإما أن يكون معاندا. والجهل قد يكون بسبب عدم وجود من يعلم الناس التوحيد، وقد يكون الجهل بسبب الإعراض. وهذا الإعراض قد يؤدي بالعبد إلى الكفر والعياذ بالله. الذي ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى من نواقض الإسلام العشرة: الإعراض عن دين الله لا يعلمه ولا يتعلمه فهذا كان. قال الله عز وجل: والذين كفروا عما أنذروا معرض. وأما الجهل فلا شك أنه مانع من التكفير، لا سيما لمن كان حديث عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن بلاد المسلمين. إذا جهل شيئا من أمور العقيدة لا بد أن يعلم. وفي هذا الوقت بعض الشباب انشغل هل الذي يقع في مسألة شركية مشرك بعينه أم أنه وقع في الشرك ولا ينزل عليه هذا الحكم إلا بعد وجود شروط وانتفاء مواد. ويشغل نفسه أول ما يدرس العلم بهذه المسألة، مسألة العذر بالجهل، وربما لم يكن هو مؤصلا ومتمثلا في العلم فيقع إما في الإرجاء وإما في قول الخوارج. وإنما هذه المسألة تأتي كسائر المسائل العلمية، وككل المسائل العلمية مسألة من ضمن المسائل لا يصح الغلو فيها ولا يصح الجفاء معها، وإنما هي تأتي كسائر المسائل. نعم. قال: الأولى الفرح بفضل الله وبرحمته، كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفضل الله هنا ورحمته على العباد هو توحيده جل وعلا، فلا شيء يعدل العلم بالتوحيد والعلم بضده وهو الشرك، والاستجابة لأمر الله بالتوحيد والاستجابة لنهي الله عن الشرك وهو سيئ، لأنه أصل الدين وأصل الملة، هو الذي بعث الله عز وجل للأنبياء والمرسلين، وهو الذي قسمت لأجل الخليقة إلى أبرار وفجار وأهل جنة وأهل نار، ونصب سوق الجنة والنار من أجل هذه الكلمة، كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فمن رأى ما من الله به عليه من الإقبال على هذا العلم وفهمه وفهم حدوده وأدلته وكلام أهل العلم عرف فضل الله عليه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمع. إي والله، العلم بالتوحيد وبضده وهو الشرك خير من الدنيا وما فيه، خير من كل متاع ممتع في الدنيا، العلم بتوحيد الله عز وجل. لكذا رأيت العبد مقبلا على ذلك، على حب التوحيد والعمل به والدعوة إليه، فهذا موفق أراد الله عز وجل به خيرا. وكما قال ابن القيم رحمه الله في نيته: واجعل لوجهك مقلتين كليهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. العبد حينما ينشأ على الفطرة وعلى التوحيد يحمد الله سبحانه وتعالى أنه لم يكن يهوديا ولم يكن مجوسيا ولم يكن مجوسيا ولم يكن نصرانيا ولم يكن شيوعيا ملحدا، فيحمد الله سبحانه وتعالى نعمة الإسلام. وأيضا إذا كان غير مسلم وهداه الله للإسلام يعرف نعمة الله عليه ويشكر ربه عز وجل على ذلك ويسأل ربه الثبات، لا سيما في هذه المحن والإحن الشديدة والعياذ بالله، يسأل ربه الثبات على العقيدة وعلى التوحيد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. الإنسان إذا تعلم دخل في الإسلام لابد أن يتعلم العقيدة والمنهج الصحيح والدين القويم الذي ارتضاه الله جل وعلا لعباده، ويلتزم السنة ويجتنب البدعة وأهلها. لذلك ربما سبق الذي أسلم المسلم الذي يعني أخذ الدين يعني ولم يفهم منه شيء، ربما كان الذي أسلم عن حب ورغبة أفضل من غيره، وهذا واقع اليوم مع الأسف. يعتجد مثل بعض الناس من غير العرب عنده التزام بالسنة وحب للسنة ورغبة في السنة عن عمن هو عربي وعنده يعني مؤهلات لفهم الكتاب والسنة من اللغة العربية ونحوها. نعم. فأفاده فائدتين: الفرح بنعمة الله عز وجل وفضله ورحمته، وأيضا أفاده الخوف العظيم، يعني من ضد ذلك وهو الشرك. إذن هذه الفائدة الثانية. قد استحضر خوف إبراهيم على بنيه وأبناؤه أنبياء، فقال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وانظر واجنبني، يعني اجعلني في جانب أنا وأبنائي والأصنام في جانب آخر، يعني باعد بيننا وبينها بعد عظيم. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول: وماذا كان أبناء إبراهيم؟ كانوا أنبياء. لذلك يقول إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن يأمن على نفسه أو على بنيه بعد إبراهيم عليه السلام؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نعم. إذا الإنسان يخاف على نفسه ولا يأمن، والنبي عليه السلام قال لأصحابه وصفوة أتباعه على دينه وملته رضي الله عنهم جميعا: أخوف ما أخاف عليكم الشرك، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. فسئل عنه فقال فيها: أتدرون ما هو أشد عليكم عندي من المسيح الدجال؟ ثم قال لهم: الرياء. فالرياء خافه الرسول عليه الصلاة والسلام على أصحابه أشد من خشية المسيح الدجال. المسيح الدجال ماذا سيفعل؟ سيضربه، يقسمه نصفين، ثم يأمره أن يحيا فيحيا بإذن الله. فهذا قد لا يضر قلبه، وأما إذا وقع الشرك فإنه يضر أشرف ما في البدن وهو القلب، كما في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلال بين والحرام بين، إلى أن قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب أشرف ما في البدن، وهو كالملك والأعضاء كالجنود، فإذا انصرح حال الملك انصرح الجنود، وإذا فسد حال الملك فسد الجنود. نعم.
قال رحمه الله: وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله تعالى.
قال رحمه الله: فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل. هذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار 70 خريفا، ويخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل. والمراد بالجهل هنا جهل الإعراض الذي أعرض عن الله عز وجل، فجهل جهل الإعراض فهذا لا يعذر جهل، ليس معذورا لأنه أعرض مع تمكنه من العلم فهذا ليس معذورا. وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل لأن عنده الحجة وعنده البراهين وعنده العلماء يبينون له، ومع ذلك أعرض. فإذا كان الإنسان يهوي في النار 70 خريفا يعني 70 سنة بكلمة يقولها، فكيف لا يخاف الإنسان على نفسه ويجتنب أسباب الردة والعياذ بالله والكفر والعياذ بالله تعالى. وهذا فيه الرد على من الجهمية الذين يقولون لا كفر إلا بالجهل، لأن الإيمان عندهم معناه المعرفة، ولا كفر إلا بضد ذلك وهو الجهل. لذلك يثبتون الإيمان لإبليس وفرعون أكفر خلق الله والعياذ بالله، لأن إبليس عرف رب، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، وفرعون يثبتون له الإيمان والعياذ بالله الذي قال أنا ربكم الأعلى. هذه فرق موجودة وأقوالها ما زالت تقال اليوم. لم تسمع لأحد الدكاترة لما قال يا جماعة إبليس ما كفرش، إبليس لم يكفر، وهذا خرج يدعو إلى الإسلام، يدعو إلى الإسلام مع قوله إبليس لم يكفر. إذا من الذي كفر إذا كان إبليس لم يكفر؟ فهل هناك أحد كافر؟ إذا كان إبليس مؤمن هل يوجد أحد كافر؟ لا يوجد على هذا القول والعياذ بالله. الفاسد الفاسد، وهذا تجد أتباعه في الآلاف، في مجلسه آلاف يجلسون ويلعب معهم الرياضة رجال ونساء، يزعم أن هذا هو الدين المتحضر، الدين الذي فيه تعقيد، الدين الذي يصلح لإخوان المسلمين في فرنسا وفي روسيا وفي إنجلترا، لكن دين اللحية. لذلك تجده لحيته كوجه من يقول ويزعم أن هذا هو الدين الذي سيأتي بالفرنسيين ليسلموا ويأتي باليهود ليسلموا. سبحان الله، كيف هذا؟ كيف هذا؟ فينزل يلعب الرياضة مع الرجال والنساء وتهتز نهود النساء في وجوده، ويختلط النساء بالرجال ويلبس الملابس الرياضية ويفعل التمرينات في وجوده ولا حول ولا قوة باسم الإسلام المحضر، والآخر مع شيبته. وهذا الرجل من أضر الناس والعياذ بالله، قد جاء إلى بلادنا في هذه الأيام ليصيف عندنا، ليصيف في هذه الفترة، ونحن نطلب من الإخوة أن يكونوا أحلاس بيوتهم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتن، قال كونوا أحلاس بيوتكم، وهذا جاء ليصيف في وسط الفتنة والعياذ بالله. يقول لما يسأل عن هو رجل قدميه على شفتي على شفير القبر والعياذ بالله عن لبس البنات للرياضة، يقول يعني ما في مانع تلبس رياضة وتغطي شيئا من الصدر، تغطي شيئا يعني وتكشف شيئا من الصدر. يعني تريدون أن نجعل بناتنا جاهلات؟ يا ما شاء الله، يعني بناتنا لن تكون عالمات وعلى علم وخير إلا حينما تكشف شيئا من الصدر؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ماذا يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام حينما يصفح؟ ماذا يقول ربه جل وعلا حينما يلقاه سبحانه وتعالى؟ ويقول: أنا علمت أن علماء السعودية وعلماء الحجاز كانوا على حق حينما تكلموا في الشيعة لما اختلف هو وجماعته مع الشيعة في شيء، قال ذلك. أما علمت؟ يعني لسه لمت الآن عارف بعد 80 سنة تقريبا أو 70 سنة عمره أنك مختلف مع الشيعة؟ كل هذه المدة لا تدري أنك مختلف معه؟ لا تدري أنك مختلف مع من سب أبا بكر وعمر وعثمان وكفر عائشة وكفر أبا بكر وعمر وعثمان؟ لا تدري إلا الآن حينما اختلفت معه في أمر ما؟ فسبحان الله، حتى صار الاختلاف من أجل السياسة، وإلا ما الذي أوقع الخلاف بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور إلا السياسة؟ كانوا سمنا على العسل، كان اتفاق تام وكامل، المؤتمرات، الصليب وجد هنا عندنا، الصليب وجد في الاجتماع وفي الشادر هنا، والشيوخ داخلين وطلعين، والنصارى والقساوسة موجودون وهم داخلون طلعين في هذا الاجتماع، بل حاضر القساوسة في مقر حزب النور. ولكن ما الذي فرق بينهم؟ أفرق بينهم دين؟ لا، فرقت بينهم الدنيا والكراسي والمناصب ولا حق. لذلك حينما وقعت فرقة كانت شديدة جدا، الكل يسب بعضه بعض ويلعن بعضه بعض ويمكر ببعضه بعض، ولا مانع أن يضع حزب من الأحزاب يده في يد إبليس من أجل أن يضر يوقع العداء الضرب بأخيه المسلم، لا حول ولا قوة، لا مانع والله أن يبادروا معك، بل قدموا القرابين لواشنطن حتى تقبلهم بدلاء للإخوة، ولكنها رفضت. لهذا الحد يذل المسلم نفسه من أجل ماذا؟ من أجل كرسي ربما ثار عليك بعض الجهال ليقتلونك، فلا تأمن لا دين ولا جنة، من أجل ماذا تختلف وأنت بلحيتك وسمتك الذي هو أشبه بسمت السنة تركت المنابر وتركت؟ وإذا جاء أحدهم إلى هنا في مؤتمر أو في مسجد لا يتكلم إلا في السياسة، كل الحياة صارت سياسة ولا حول. وليتها سياسة شرعية، ليتها سياسة شرعية، وإنما سياسة أضحكت الكفر عليها وشوهت صورة الإسلام، حتى أنك تمشي في الشارع الآن، يعني أكثر من تصليتين من بعض الإخوة في المحل وفي بعض البلدان يسأل: هل يجوز أن أحلق لحيتي؟ لأننا ربما نتعرض إلى الضرب وربما وصل إلى القتل. يسأل الناس: أهل مر علينا يوم من هذه الأيام؟ هل في يوم من أحد سأل هذا السؤال؟ إن هو ماشي في الشارع ممكن يطلق عليه رصاصة من أجل أنه مشتبه فيه أنه تبع حزب؟ حتى يقول بعض الإخوة: أردنا لو ذهبنا في سيارة أن نكتب عليه لا للأحزاب، ولكن قد تعرض لخطر من الأحزاب. كتبت لا للأحزاب تعرض لخطر من الأحزاب، كتبت أن تبع الأحزاب تعرض لخطر من غير الأحزاب، يعني إما يصيبك شر تجرد وإما يصيبك شر تمرد، يعني أنت بين فكي الأسد. لا حرف أيام شديدة. لذلك أيها الإخوة، في هذا اليوم يوم الأحد الذي هو 30 يونيو الذي هو تسمى بالثورة الجديدة، الإنسان يشهد ألا يخرج من بيته إلا لحاجة، للصلاة أو نحو، يكون حلس بيته كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكثر من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، يكثر من الصلاة لا إله إلا الله. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم ردم يأجوج ومأجوج كهاتين، وحلق بالسب الإبهام والسبابة، من يقص ويحبات هذه الحجر فيقمن فيصلي شهد الإنسان بالصلاة وتحقيق التوحيد لا إله إلا الله وإخلاص النية لله عز وجل ودعاء الله سبحانه وتعالى بالثبات والعافية من الفتن ولزوم السنة، وإذا مات أن يموت على التوحيد. اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كان الموت راحة لي. القلوب تتقلب تقلب، من كان ينصر السنة بالأمس الآن يعاديها ويحاربها ويحيك بها. ولو حكمت لكم ما يحاك بنا شيء لا يتخيله عقل، ربما إبليس لم يفكر بهذا الطريق والعياذ بالله. حقا بعض الناس ربما صار إبليس والشيطان يستفيد منهم، صار هم أساتذة لإبليس، أشياء والله لا نتخيلها ولا يمكن أن نتخيلها حتى في النوم، ولا حول ولا قوة. يقال فلان يدعو الناس للتفجير، يدعو الناس للتكفير. كنا احنا هذه قضيتنا، محاربة التفجيريين والتكفيريين، كيف هذا كيف هذا؟ ولكن كما قيضمتني بدائها وانسلت. أنحن الذين لمسنا المظاهرات؟ ألم تسمعوا كلامنا؟ نحن فارقنا الأهل والأقارب والأصهار من أجل هذا الأمر. أنحن الذين لمسنا التفجير؟ أنحن الذين لمسنا التكفير؟ أنحن؟ فسبحان ربي العظيم، هذا شيء عجاب، إن هذا لشيء عجاب. ويتواصل وانطلق الملأ منه أن امشوا واصبروا على آلهتكم. يتواصل بالصبر على الباطل، إذا تواصل نحن بالسنة وبالصبر عليها وعلى الحق فنحن نبرأ إلى الله جل وعلا من هذه الدماء ومن تلك المظاهرات ومن هذه التفجيرات التي وللحمد كتبنا فيها دخانا منا وأن نطقت بها ألسنتنا وعلى منازلنا وفي مساجدنا وفي مجالسنا، وهذا مسطر في الكتب ولله الحمد. فتنة التفجيرات في كتاب عواقب سلف الدعوة إلى الله، وما سبق من خطب ومن دروس في التحذير منها، ولله الحمد والمنة. فنسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر، نجعلها أمنا أماما سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، نوفق ولاة الأمور لما يحبه ويرضاه، ولعلنا نتهي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تفضل.
أحسن الله إليكم.
كما أسلفت نصيحتي في هذا اليوم، أن الإنسان يجتهد ألا يكثر الدخول والخروج والخروج، ويلزم بيته بقدر المستطاع، يجتهد أن يلزم بيته ويجتهد في الدعاء أن يعافيه الله سبحانه وتعالى من الفتن، يعني أن يحذر من هذا البلاء، اجتهد في الدعاء، اجتهد في الدعاء. يقول السلام عليكم شيخنا، أحسن الله عليكم، قلت في شهر رسول الثلاثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للميت على قبره ودعا طويلا، قال قائله ولو أني كنت مكانه كيف نرد على الأشارة زعم أن الرسول دعا جهرا في جماعة. والله الرسول لم يرد في الحديث أنه دعا جهرا، لم يرد في الحديث أنه دعا جهرا، وإنما دعا دعاء طويلا، مكث مكوثا طويلا، لا يعني هذا أنه جهر بالدعاء عليه الصلاة والسلام. والجهر بالدعاء الأصل في الإسراء بالدعاء أنه يسر به، إلا ما ورد الدليل بأنه يجهر، يعني يكون إنسان إماما في صلاة القنوت. نعم نعم. موقفنا مما نحن فيه الآن هذه فتن لا نشارك فيها، وليدري الإنسان الخير والشر أين هو، هذه فتن لا نشارك فيها لا من هذه الجهة ولا من تلك الجهة، ونسأل الله السلامة والعافية، وندعو الله جل وعلا أن يحقن دماء المسلمين وأن يعني يوفق الولاة لمن يحبه ويرضى. هذا موقفنا وهذا هو غاية الإيجابية، لأنك لو دخلت الآن مع تجرد من ستقتل؟ هل ستقتل كفار أم مسلمين؟ مسلمين، إياك وأن تلتفت لهؤلاء الجهلة الذين يقولون إن هؤلاء الناس كفار. لا، ليسوا كفار، هم مسلمون، رغم أنفهم مسلمون، بل هو الذي كان يجالسهم ويقدمهم في مجالس من قبل. وإذا حاربت مع تمرد ضد التجرد، من ستقتل؟ ستقتل المسلمين. فنحن الحمد لله سلمت ألسنتنا من الكلام في ذلك، فنعافي أيدينا من المشاركة في ذلك. هذا موقف، هو موقف واضح يعرفه كل الناس في شرق البلاد وغربها وشمالها وجنوبها، وهذا أمر أخذناه من السنة يقينا، ونافاه علمائنا، اجتناب الفتن ولزوم البيوت في الفتن، هذا هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا اتخذ الإنسان سيفا إنما يتخذ سيفا من خشب ويضرب به في الحجر حتى يكسره، فتجي يجتنب الفتن ويبتعد عن الفتن كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. كونوا أحلى سبيلكم، صلى الله أن يعافينا وأن يحفظ علينا ديننا، وإن أراد بالناس فتنة أن يقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين جل وعلا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.